بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الإسلام، عالمية الإسلام. من العجيب أنه لم يرد في القرآن ذكر لفظ العرب مع أنه نزل بلغتهم، ورسول الله محمد بعث فيهم، ونجد العرب اليوم أقلية بين المسلمين، بل لا يشكلون إلا أقل من 20% من تعداد المسلمين. وأكبر دولة إسلامية هي إندونيسيا في أقصى جنوب شرق آسيا، بل إن الأقلية المسلمة في الهند وحدها يقارب تعدادها قرابة ضعف أكبر دولة عربية. جاء دين الإسلام رحمة وهداية لكل الشعوب باختلاف ثقافاتها وأعراقها وعاداتها وبلدانها، كما جاء في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء الآية 107. والإسلام يقدم رؤية للتنوع البشري بطريقة لم يعرفها نظام آخر ولم تعهدها شعوب الأرض. ولنتأمل هذا التوجيه القرآني الذي لا يخاطب به العرب فقط ولا المسلمون فقط، بل هو خطاب إلى البشرية جمعاء بكل أعراقها ومذاهبها. يقول الله في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وبهذا يؤكد القرآن أن جميع البشر مهما كانت ألوانهم وعراقهم هم من ذرية آدم وحواء عليهما السلام، وأن الاختلاف والتنوع الذي بينهم ليس للتفضيل وإنما للتعارف والتشارك والتعاون، ولكن الفضل والتكريم يكون لمن عبد الله واتقاه. بل يلفت القرآن انتباهنا إلى أن اختلاف ألوان الناس وأشكالهم وتعدد لغاتهم وثقافتهم من نعم الله وآياته وعجائب خلقه في هذا الكون، وجعلها مقارنة في عظمتها وأهميتها لخلق السماوات والأرض، وأنه لا يتنبه لذلك ويعتبر به إلا أهل العلم والتفكير والتفكر. قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، سورة الروم الآية 22. الإسلام يقدم رؤية للتنوع البشري بطريقة لم يعرفها نظام آخر ولم تعهدها شعوب الأرض. وفي الوقت الذي كان أعظم بند وأوله في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقرر تساوي الناس في الحرية والحقوق والكرامة، إنما أقر رسميا عام 1948 ميلادي وبدأ تطبيقه بعد ذلك، فإن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام كان قد أعلنها مدوية ودشن عهدا جديدا للبشرية حينما قال وهو يخطب في الناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أحمد، حديث 23489. محمد رسول الإسلام، يا أيها الناس، ألا ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. العناية بالبيئة جزء من الإيمان. اعتبرت بعض الفلسفات الإنسان سيدا مطلقا لهذا الكون، يتصرف فيه بمقتضى مصلحته ورغباته بلا حسيب أو رقيب، ولو أدى ذلك لإفساد أجزاء من الكون أو هلاك أنواع من المخلوقات. وعلى النقيض من ذلك، بعضها لم يجعل للإنسان أي مزية على غيره، فما هو إلا نوع من ملايين أنواع المخلوقات. فكيف ينظر الإسلام لعلاقة الإنسان بالكون؟ تقوم نظرة الإسلام لطبيعة علاقة الإنسان بالكون على تصورات إيمانية ونظرية، وتنتهي بأحكام تفصيلية لضبط العلاقة مع الإنسان والحيوان والأرض ومصادر الطبيعة. وأول ما يلفت نظر الباحث في فلسفة تلك العلاقة التوازن الذي يقرره القرآن، فالله قد شرف الإنسان وميزه عن بقية المخلوقات كما أخبر بذلك في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، سورة الإسراء الآية 70. وسخر له الكون والمخلوقات من حوله لينتفع بها ويرعاها، كما جاء في قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، سورة إبراهيم من الآية 32 إلى الآية 33. فليس الإنسان مجرد نوع من ملايين المخلوقات الأخرى لا مزية له على غيره، بل هو مخلوق مشرف كريم ذللت له الطبيعة لينتفع بها. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، سورة البقرة الآية 29. ولكنه يؤكد لنا في المقابل أنه ليس السيد المطلق لهذا الكون يصنع فيه ما يحلو له، وأن تلك المكانة والتميز عن المخلوقات لا تعطيه الحق في إفساد الكون وإهدار موارد الطبيعة. فالمالك هو الله الخالق، ودور الإنسان ومكانته إنما تكمن في أن الله استخلفه في الكون، بمعنى أنه جعله وصيا له حق الانتفاع والاستفادة، وأمره بالسعي للتطوير والتنمية بلا ضرر أو إفساد للإنسان أو غيره من المخلوقات، كما قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، سورة هود الآية 61. وقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، سورة البقرة الآية 30. وأقرت الشريعة الإسلامية لتأكيد ذلك مئات القوانين والتوجيهات التفصيلية لضبط تلك العلاقة الوثيقة بين الإنسان والكون من حوله. ومن ذلك على سبيل المثال: 1. العناية أو العناية بالحيوانات. جاءت الكثير من المقولات عن محمد صلى الله عليه وسلم تدعو لرعاية حقوق الحيوان وترتب الأجر العظيم في الآخرة على الإحسان إليها، وتنهى عن الإيذاء وتتوعد بأشد العقوبات الإلهية عليه. وفي حين أن أول جمعية عنيت بحقوق الحيوانات أنشئت في بريطانيا عام 1824 ميلادي باسم الجمعية الملكية لحقوق الحيوان. وأول قانون عرفه العصر الحديث يجرم الاعتداء على الحيوانات أقر في بريطانيا عام 1949 ميلادي. فإن الإسلام قبل أكثر من 14 قرنا حرم الاعتداء على الحيوانات وجرمه، وذكر له أمثلة كثيرة في نصوص متعددة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتحريم تجويع الحيوان أو تعذيبه أو تحميله فوق طاقته أو اللعب بطريقة تؤذيه أو حتى ضربه على وجهه، وغير ذلك من الأحكام المشهورة في كتب الفقه الإسلامي. ولعل القارئ يدرك إلى أي مدى اعتنى الإسلام بالرفق بالحيوان عندما يطلع على قول محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخبر الناس: بينما كلب يطيف بركيه كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. البخاري، الحديث 3280. فأول قانون لتجريم الاعتداء على الحيوانات كما ذكرنا أقر في بريطانيا عام 1949 ميلادي، أول جمعية لحقوق الحيوانات عام 1824 ميلادي، وحرم الإسلام تجويع الحيوان أو تعذيبه أو تحميله فوق طاقته أو اللعب بطريقة تؤذيه عام 632 ميلادي. ثانيا، العناية بالنباتات. حث الإسلام على العناية بالنبات والزراعة سواء كان ذلك لمصلحة نفسه أو غيره من البشر والمخلوقات في هذا الكون. ومن ذلك ما يخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. البخاري، حديث 2195. بل إن النبي الكريم يدعو المسلم في أحلك الظروف وأشدها إلى أن لا يدخر جهدا في العناية بالبيئة وتطوير الأرض وتنميتها بالزراعة حتى ولو تيقن أنه لن يستفيد منها، حيث قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. أحمد، حديث 12981. فجعل عمارة الأرض وتطويرها من المقاصد والعبادات في أحلك الظروف وأشدها لا يصرف عنها شيء مهما عظم. ثالثا، العناية بمصادر الطبيعة. أكد الإسلام على المحافظة على البيئة وعدم إهدار مصادرها أو تلويثها وإفسادها، وقدم برنامجا متكاملا للناس يقوم على مبدأ الوقاية قبل العلاج، ومن ذلك التأكيد على النظافة الشخصية والعناية بتفاصيلها والمحافظة على موارد الطبيعة والاقتصاد في استخدامها وتجريم إفسادها أو تلويثها. ومن أمثلة ذلك: حرم الإسراف في استخدام موارد الطبيعة وعلى رأس ذلك الماء ولو بقصد التعبد لله في الوضوء، هو غسل أعضاء، والوضوء هو غسل أعضاء محددة قبل الصلاة. منع أصحاب القوة والنفوذ من احتكار مصادر الطبيعة بما يؤدي إلى الضرر على الآخرين، فحرم احتكار الماء كمثال للمصادر الطبيعية، والنار كمثال للطاقة، والكلأ كمثال للغذاء. فقال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. أبو داود، حديث 3477. العناية بالبيئة والمساهمة في تطهيرها من التلوث جزء من الإيمان، كما يقول رسول الإسلام اللهم صل وسلم عليه. نهى عن كل ما يفسد البيئة من حولنا، ومن أمثلة ذلك النهي عن البول في الماء الراكد لأنه سيلوثه، وعن قضاء الحاجة في أماكن الظل، وعن قضاء الحاجة في أماكن الظل والطرقات باعتبارها أماكن يسلكها الناس أو يركن إليها المارة للراحة من وعثاء السفر وعناء السير. وما هذه إلا أمثلة يسيرة غير مستغربة من دين يعتبر وما هذه إلا أمثلة يسيرة غير مستغربة من دين يعتبر رسوله الكريم تطهير البيئة من القاذورات والمشاركة في الإصلاح بإماطة الأذى عن الطريق ليس عملا صالحا فقط، بل جزء من حقيقة الإيمان، إذ قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. مسلم، حديث 35. دين العلم. لم يكن مصادفة أن أول كلمة من القرآن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، فقد جاءت التأكيدات في القرآن الكريم وفي المقولات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على دعم الإسلام لجميع أنواع العلوم النافعة للبشرية، حتى صار الطريق الذي يسلكه المسلم طلبا للعلم والمعرفة هو طريقه وسبيله إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مسلم، حديث 2699. وفي مقارنة عجيبة يوضحها الرسول الكريم بقوله: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الترمذي، 2685. ولهذا لم يعرف الإسلام حربا بين الدين والعلم كما في ديانات أخرى، ولم يحاكم العلماء على آراء واستنتاجات علمية طبيعية كما في العصور المظلمة، بل على العكس تماما، كان الدين هو نبراس العلم وهو الداعم له والداعي إليه تعلما وتعليما، وكانت المساجد منارات لأنواع العلوم والمعارف ما دام فيها الخير للبشرية. ولا نستغرب حينئذ أن يكون جل علماء الطبيعة المسلمين ابتدأوا حياتهم بتعلم القرآن وحفظه والتفقه في الدين، ثم أبدعوا في مجالاتهم وتخصصاتهم الدقيقة، فقد كرم الله قدر العالم المعلم للناس الخير، وتوجه بأرقى درجات التتويج، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. حديث 2000، الترمذي، 2685. أعيد: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الترمذي، حديث 2685. من علماء المسلمين الخوارزمي، 790 إلى 850 ميلادي بغداد، عالم الرياضيات والهندسة والفلك ومؤسس علم الجبر، والذي ترجمت كتبه باكرا للثقافات الأخرى، بل دخلت الكلمات العربية مثل الجبر الجبرة والصفر زيرو إلى اللغات اللاتينية بسببه. 2، ابن الهيثم، عام 965 إلى 1040 القاهرة، عالم الفيزياء والهندسة، الذي ارتبط بالجامع الأزهر وقدم أعظم الإسهامات في علوم البصريات، وتنسب إليه مبادئ اختراع الكاميرا، ويثبت أكثر الباحثين أن كلمة كاميرا المنتشرة في أكثر اللغات ما هي إلا كلمة قمرة العربية، وهو اسم غرفة الضوء التي اخترعها ابن الهيثم. 3، البيروني، عام 973 إلى 1048 خوارزم، عالم الفلك الكبير، وهو أول من قال بأن الأرض تدور حول محورها وأشار إلى جاذبية الأرض. 4 الزهراوي 936 إلى 1013 الأندلس، الطبيب والجراح المسلم الذي تطورت الجراحة على يديه حتى إنه ابتكر ووصف مئات الآلات الجراحية في كتبه، وصارت كتبه مصدرا رئيسا في الطب والجراحة لقرون بعد ذلك بشتى اللغات. 5 ابن سينا 980 إلى 1037 بخارى، المعروف في الأوساط العلمية أفيسينا، الطبيب والفيلسوف الشهير الذي سبق عصره في وصف كثير من الظواهر الطبية ووصف علاجها كما أعلى من مكانة التجربة العلمية في بحوث ودراساته الطبية التي أوصلته لنتائج دقيقة سبق بها عصره وبقيت حتى يومنا هذا. ويظهر ذلك جليا في كتابه القانون الذي بقى المرجع الرئيس في تعلم الطب لسبعة قرون، واستمر يدرس في جامعات أوروبا حتى أواسط القرن 17. وقد كان بعد اجتهاده بالطب يعالج المرضى بالمجان كلفتة إنسانية منه، وشكرا لله على نعمة العلم والمعرفة. 6 ابن النفيس 1213 إلى 1288 دمشق، كان من علماء الشريعة والفقه، وفي الوقت نفسه كان من أعظم علماء الطب وعلم وظائف الأعضاء في التاريخ، وهو أول من اكتشف بدقة الدورة الدموية الصغرى ووصفها، ووضع عددا من النظريات الطبية التي ما زال يعمل بكثير منها حتى الآن. الإسلام يشمل جميع جوانب الإنسان. يتعجب كثير من الناس إذا علموا أن الإسلام ليس مجرد طقوس وأعمال وتوجيهات خلقية عامة كما في كثير من الديانات التي عهدوها، فالإسلام على الحقيقة ليس حاجة روحية يمارسها المسلمون في المساجد بالدعاء والصلاة فقط، وليس أيضا مجرد أراء ومعتقدات وفلسفة يؤمن بها أتباعه فقط، كما أنه ليس مجرد نظام اقتصادي أو بيئي متكامل فقط، وليس قواعد ونظريات لبناء النظام والمجتمع فقط، وليس كذلك مجرد حزمة من الأخلاقيات والسلوكيات في التعامل مع الآخرين فقط، ولكنه منهج متكامل لجميع جوانب الحياة بكل أبعادها وأفاقها، فيشمل ذلك كله وغيره. وهو مع ذلك لا يقيد حرية الناس بقدر ما ييسر عليهم حياتهم لتتركز الجهود نحو الإبداع والبناء والحضارة، وهي أحد أعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده، كما يؤكد القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية 3. ولما قال أحد الأشخاص من غير المسلمين ساخرا لأحد أصحاب الرسول الكريم واسمه سلمان الفارسي: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أجابه الصحابي الجليل رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. مسلم الحديث 262. الدنيا والآخرة. كان المصريون والقدماء يحنطون الميت ثم يضعون معه كل ممتلكاته الثمينة، ظنا منهم أنه يحتاج إليها في حياته الأخرى بعد الموت. وفي المقابل كان أقوام من التبت يقطعون جثث موتاهم ويضعونها في أماكن مرتفعة طعاما للطيور والجوارح، وما زال الهندوس يحرقون جثث موتاهم لأنها بحسب اعتقادهم الطريقة الوحيدة لخلاص أرواحهم. الإسلام منهج حياة متكامل لجميع جوانب الحياة بكل أبعادها وأفاقها. وما هذا إلا مجرد أمثلة يسيرة لأنواع مختلفة من طقوس تأبين الميت وتوديعه، والتي اختلفت وتنوعت عبر الزمان والمكان بحسب ديانة واعتقاد الناس فيما بعد الموت، وظواهر لعدد من الأسئلة العميقة التي تبحث عن جواب هل هناك حياة أخرى وما طبيعتها وماذا نحتاج هناك. وذلك لأن الموت هو الحقيقة الكبرى التي يتفق الجميع على أنها تنتظرنا جميعا بلا استثناء، سواء كنا مؤمنين بحياة أخرى أم كانت حساباتنا قاصرة على ما نراه ونلمسه بحواسنا، وسواء كنا مستعدين لتلك اللحظة المصيرية أم حاولنا تناسيها والتغافل عنها بالكثير من الملهيات والمشاغل. ويبقى السؤال الذي يقاوم كل أنواع الغفلة والتناسي، ويأبى إلا أن يفرض نفسه مرارا كلما وقف الإنسان مع نفسه: هل تلك هي النهاية ولا شيء آخر؟ هل وجودنا نوع من العبث؟ سؤال يلح على عقولنا مرارا، ويكرره القرآن علينا بأساليب مختلفة، ويخبرنا في الوقت نفسه عن ندم وتحسر كثير من الناس يوم القيامة لأنهم لم يقفوا مع أنفسهم للجواب عن هذا السؤال ولم يتهيئوا للرحيل. فيقول بعضهم حينئذ: يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول آخر: يا ليتني كنت ترابا. سورة الفجر وسورة النبأ، سورة الفجر 24 والنبأ 40. ومن المعلوم أن جميع أصحاب الديانات السماوية يؤمنون بالحياة الآخرة والثواب والعقاب فيها، لأن هذا فحوى ما جاءت به جميع الرسل، ولأن العقل يشهد أنه لا معنى للحياة ولا للدين ولا للأخلاق بدون حياة أخرى يكون فيها الحساب وينال فيها كل إنسان جزاءه من خير أو شر. ومع هذا فيظن كثير من الناس أن الدين والعبادة لا يمكن أن تجتمع مع كسب المال أو المتعة أو التطور، فالعمل إما للدنيا وإما للآخرة ولا يمكن أن يجتمعان معا في وقت واحد، كما لا يجتمع الليل والنهار، فاللحظة إما هنا أو هناك. فالموت هو الحقيقة الكبرى التي يتفق الجميع على أنها تنتظرنا جميعا بلا استثناء، سواء كنا مؤمنين بحياة أخرى أم كانت حساباتنا قاصرة على ما نراه ونلمسه بحواسنا. عموما ولا ينتهي عجبهم، بل ويصعب على بعضهم تصديق أن ذلك الحاجز بين العبادة والمتعة مثلا أو بين العبادة والمال غير موجود في عقيدة الإسلام. والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الإنسان إذا فعل الصواب أي كان مجاله وقصد به الخير فإنه يثاب على فعله في الآخرة، حتى ولو كان ذاك شوكة يزيلها عن طريق الناس أو حتى لقمة يضعها في فم زوجته. فقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. البخاري 56. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. البخاري. ولما أخبر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن أبواب فعل الخير متعددة لا تنتهي مثل بقضية أثارت دهشة أصحابه حين قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال أصحابه: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال الرسول الكريم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. مسلم، حديث 1006. ولهذا يلحظ كل من يتعرف على الإسلام منذ اللحظة الأولى حقيقة التوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة كما يصورها القرآن، ففي الوقت الذي يحض الناس فيه على العبادة ابتغاء الأجر في الآخرة يؤكد على الاجتهاد في الدنيا ابتغاء فضل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورة الجمعة الآيات 9 و10. وهو بذلك مستحق للأجر والثواب ما دام قصد الله بذلك الفعل، والمسلم مأمور بأن يعبد الله باجتهاده في وظيفته وعمله لكسب رزقه وتربيته لأولاده واهتمامه بصحته وبيئته وتطوير مجتمعه، كما يعبده بصلاته وصدقته وصومه. وهذا هو أحد أسرار الاطمئنان، وهذا هو أحد أسرار الاطمئنان النفسي والسلام الداخلي الذي يجده المسلم حين يحس بالتناغم بين حياته وآخرته ومتعته وعبادته. فلا تنازع ولا ازدواجية، وإنما بناء متكامل يدعم بعضه بعضا. يؤكد القرآن على التوازن، ففي الوقت الذي يحض الناس فيه على العبادة ابتغاء الأجر في الآخرة يؤكد على الاجتهاد في الدنيا ابتغاء فضل الله. ومن هنا يؤكد لنا القرآن شعار المسلم الذي يجمع فلسفة الإسلام في ذلك، آمرا إياه أن يعلنها مدوية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام الآيات 162 و163. دين التواصل والتشارك يعتبر وصف الرحالة المسلم أحمد بن فضلان أو يعتبر وصف الرحالة المسلم أحمد بن فضلان لأجزاء كبيرة من روسيا أول وصف دقيق وتحليل لواقع حياة الناس وطبيعة المجتمع عرفه العالم عن تلك البلاد وطبيعة المجتمع عرفه العالم عن العالم عن تلك عرفه العالم عن تلك البلاد. وذلك أن أحمد بن فضلان قام عام 921 ميلادي برحلة عجيبة تعتبر من أهم رحلات التواصل الحضاري في القرون الوسطى، فقد خرج من بغداد عاصمة العلوم والحضارة في ذلك الوقت ومر بعدد كبير من البلدان والشعوب ووثق مشاهداته والأحداث التي عاصرها في كتاب حافل نشره لأول مرة عام 1923 بناء على نسخة مخطوطة وجدت في روسيا. وسبب أهمية كتابة ابن فضلان كما يقول ميخائيل كريكاتون أن المسلمين في بغداد كانوا مع شدة تمسكهم بدينهم منفتحين على شعوب كانت تختلف عنهم في المظهر والمسلك والعقيدة، وكانوا في ذلك الوقت أقل الشعوب إقليمية، وهذا ما جعلهم شهودا أفذاذا للثقافات الأجنبية. مايكل كرينشتون Eaters of the Dead، هذا هو المصدر، يدعو الإسلام لمشاركة الناس في البناء والحضارة والإصلاح ومخالطتهم والتواصل معهم بأعلى درجات الأخلاق والسلوكيات الرفيعة على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم، وينبه إلى أن العزلة والبعد عن الناس ليس طريق الإسلام الصحيح. ولهذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اعتبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على ما يصيبه من إيذائهم وأخطائهم خير من الذي يعتزلهم. انتهى قراءة هذا الجزء، والحمد لله رب العالمين. قرأه لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية، والحمد لله رب العالمين، وسنواصل بإذن الله.